بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامي بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ،
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المتابعين والمستمعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان حقوق الصديق. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. كلمة الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال حديث موصولا عن شيء من ما يتعلق بحقوق الصديق وكيفية التعامل معه. وهذه الحقوق معشر المستمعين على نوعين، هناك حقوق واجبة وهناك حقوق مستحبة. لهذا لما كانت هذه الصداقة بتلك المكانة العالية في ديننا وشرعنا، وكان حال سلفنا الصالح معها على أروع ما يكون، فهناك أمور لا بد على كل صديق أن يراعيها، ومن هذه الأمور أن يقف معه وقت الضيق. فالصديق يقف مع صديقه في حال الشدة، وهذا أمر متحتم بين الأصدقاء الأوفياء، وفيه أجر عظيم. قال فيه صلى الله عليه وسلم: ولأن أمشي مع أخي في حاجة له أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. وحينما يصاب صديقك بمصيبة فأظهر له الحزن، وإظهار الحزن في هذه الحالة قد يكون أولى من إبداء صبرك، لأن هذا أمر يراه بعينه في ملامحك وفي هيئتك. ولذلك قال بعضهم: جزعك في مصيبة صديقك أحسن من صبرك، وصبرك في مصيبتك أحسن من جزعك. ومعنى ذلك أنه حينما يصاب صديقك بمصيبة تحزنه فلا بد لك أيضا أن تظهر الحزن حتى يحسن بك الظن بأنك تشعر به. وإذا أصبت أنت بمصيبة فاصبر ولا تحزن. وأيضا من هذه الحقوق إكرام الصديق الوفي، سواء بالمال أو بالجاه، وكذلك التغاضي عن الأخطاء التي تحدث منه أو الزلات التي تصدر منه. فالكريم المحمود الأثر في الدنيا المرضي في الآخرة يحس بإحساس صديقه عند حاجته، سواء بالمال أو سواء كان بالجاه. والله جل وعلا يقول: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لبني سلمة: من سيدكم؟ قالوا: الجد بن قيس. على أن نبخله، فقال: وأي دواء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأي دواء أدوأ من البخل؟ بل سيدكم عمرو بن الجموح. فداء البخل من أعظم الأدواء وأخس الأطباع والأخلاق. ولو لم يكن من مآثر ومفاسد البخل والشح، إلا أن صاحبه فقد لذة الإنفاق وسعادة الإغداق على الناس وعلى النفس وعلى الفقراء والمساكين، فهذه سعادة لا توازيها أي سعادة. كذلك من البخل أن يبخل الصديق على صديقه بالجاه والشفاعة، فالذي يرزق مكانة ومنصبا بين الناس فعليه أن يزكي هذه المكانة وهذا المنصب بأن يشفع للفقراء والمساكين والأصدقاء. لا شك أنهم من أحوج ما يكون إلى أن ينتفعوا بمثل هذا الجاه الذي يكون عندك. إذن فهذه بعض الحقوق التي تتعلق بالصديق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يقومون بحق الأخوة والصداقة في الله، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم شيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. من هذه المكالمة؟ نعم أخ محمد تفضل.
لو
تفضل أخ محمد.
السلام عليكم.
ورحمة عليكم الله. السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يطول عمركم بارك الله فيكم.
الله
حديث عن رسول صلى الله عليه وسلم في أحد من أيام اشتكى أحد الصحابي قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جملي لا يستمع إليه أو لا يتيوني. وهذا رأي في رواية إن رسول صلى الله عليه وسلم قام وراح عند الجمل وسمع منه الصوت وكلام وفهم منه وقال له يا فلان أنت لا تصلي الفجر. فهذا أحد من المشايخ يقول المعاملة جميع المعاملات البشر في هذه الأيام وأوقات كل البشر كل الإنسانية اللي ما يأتي الله سبحانه وتعالى في صلاة الفجر يقول إذا خرب عنك سيارة أو أصيبك أي مصيبة أو أصار أي شيء يقول أنت السبب، إنما كان الله يظلمهم ولكن أنفسهم يظلمون. فنريد صحة الحديث وتفسير الحديث. وفي حديث رواية عن رسول صلى الله عليه وسلم ثاني حديث لا أو بعض التابع تابعين يقول شخص اسمه زين العابدين، أنا يريد يعرف زين العابدين هو شو سموا ليش سموا زين العابدين. وسمعت أنه ابن علي كرم الله وجهه كان يقول يصدق ولا يعلم الناس إلا بعد وفاته. فأريد توجيه عن هذا حديثين جزاك الله خير.
إن شاء الله جزاك الله خير أخ محمد. وكلمة أخرى. نعم نعم نجف الشيخ على سؤال أخ محمد بالنسبة لأقول حديث هل ورد أن صحابيا اشتكى للنبي عليه الصلاة والسلام أن عنده جمل لا يطيعه، فالنبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى هذا الجمل وقال له وسمع منه فقال للصحابي أنك لا تصلي الفجر. فيقول فضل الشيخ هل أولا ما صحة هذا الحديث وما تفسيره؟
نعم هذا الحديث الذي ذكره لم أقف على صحته، فلابد من الرجوع إلى المصادر الرئيسية للوقوف على صحة هذا الأثر، فلم أسمع بهذا الحديث من قبل، ولابد من التأكد من صحة هذا الحديث.
أيضا فالشيخ سأل عن زين العابدين، يقول من هو زين العابدين ولماذا سمي بهذا الاسم؟
زين العابدين هو من نسل علي رضي الله عنه، فهو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وكان من سادات التابعين، كان ذا يعني صاحب مكانة مرموقة بين الناس، وكان الناس يحبونه لعبادته ولقرابته بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكان صاحب عبادة ولذلك سمي زين العابدين، وله مآثر كثيرة. فرضي الله عنه وعن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا فضيلة الشيخ سلم اللقاء الأمس بناصر. فضيلة الشيخ يقول أنه عندما يعني يسوق السيارة ويقول يمشي يذكر الله بلسانه لكن عقله ساهن، هل يؤجر على هذا الذكر؟ ويقول ما الذي يساعد المسلم أنه عندما يذكر الله بلسانه أن يستحضر ما يقول بعقله وقلبه؟
نعم، الحمد لله، ذكر الله جل وعلا عبادة عظيمة من أجل وأعظم العبادات، وهذا الذكر نوعين، ذكر باللسان وذكر بالقلب. فذكر اللسان هو ما يحصل من حركات في اللسان لهذا القلب ويتواطأ معه ذكر القلب، فالذي يقول لا إله إلا الله أو يسبح أو يحمد أو يكبر أو يحوقل ونحو ذلك من الأدعية الواردة في السنة أو في كتاب الله سبحانه وتعالى، فهذا ذكر باللسان يتواطأ معه ذكر القلب. والنوع الثاني من الأذكار هو ذكر القلب، وهو ما يتعلق بسكون القلب وخشوعه وبعده عن الذنوب والمعاصي. ولذلك ورد في تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم في السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من الدمع. وأيضا في قوله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فالنوع الأول وهو الذي يكون الذكر باللسان ويتواطأ معه ذكر القلب، فهذا هناك أمور كثيرة على العبد أن يسعى في تحصيل أسبابها حتى يتواطأ ذكر اللسان مع ذكر القلب. أولا الذي يذكر الله بلسانه من غير أن يكون متأملا أو خاشعا في ذكره لله، هذا مأجور، مأجور على هذا الذكر. ولكن الذكر يعظم فيه الأجر ويتضاعف إذا اجتمع مع ذكر اللسان ذكر القلب. وهناك وسائل وسبل يسعى إليها العبد لكي يجمع بين النوعين، فمن ذلك أن يفهم معاني هذه الأذكار، فهذه الأذكار لها معان. فالذي يقول لا إله إلا الله هذه كلمة عظيمة، لأجلها خلق الله جل وعلا الخلق، لأجلها أرسل الرسل وأنزل الكتب وشرع الشرائع ونصبت الموازين ووضعت الدواوين وقام سوق الجنة والنار، كل ذلك لأجل هذه الكلمة لا إله إلا الله التي تعني إفراد الله جل وعلا بالعبادة وحده لا شريك له، فهو جل وعلا المعبود المستحق العبادة. وهكذا أيضا الذي يقول سبحان الله فالتسبيح تنزيه لله، والحوقلة هي كلمة استعانة إلى لا تحول من ضعف إلى قوة ولا من مرض إلى صحة إلا بقوة الله جل وعلا وإعانته. فيحتاج المرء إلى أن يدرب نفسه على استحضار مثل هذه المعاني حتى يكون ذلك أرجع إلى أن يجتمع معه ذكر اللسان وذكر القلب.
جزاك الله خير فالشيخ، معنا هذه المكالمة. عمر تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم؟ طيبين؟
الله يبارك فيك يحفظك.
شكرا على البرنامج الطيب وإن شاء الله بيزار حسنات.
آمين، جزاك الله خير.
الله يسلمك. كيف حال الشيخ؟ طيب إن شاء الله.
الله يبارك فيك يا مرحبا فيك.
الله يسلمك. شيخي بغيت أسألك عن يعني تنصحني نصيحة عندما أقوم لقيام الليل، شو نصيحتك لي؟ عدد الركعات وماذا أفعل من ذكر؟ والناحية الثانية من ناحية قراءة القرآن في اليوم، شو نصيحتك لي؟ كم صفحة من هذا الأمور يعني، والتفسير وأي نصيحة ثانية تنصحني يعني؟ جزاك الله
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ عمر، حياك الله. نعم، نفس الشيخ سؤال الأخ عمر بالنسبة ل يقول نصيحة يريد منك في الشيخ في قيامه لصلاة الليل، قل كم ركعة وما هي الأذكار والأدعية التي يقولها، وأيضا يقول عند قراءته للقرآن كم صفحة يقرأ في اليوم، ويقول فضل الشيخ ما هي يعني النصيحة في هذا الأمر من آداب وأحكام تتعلق بقراءة القرآن.
الحمد لله. هذه النصيحة اللي نقدمها للأخ السائل في الحقيقة هي تحتاج إلى محاضرة في الحقيقة حتى نوضح كثيرا مما يتعلق بسؤال الأخ السائل. جزا الله خيرا على حرصه على مثل هذا الأمر العظيم. فأول ما نبدأ نذكره بفضل قيام الليل، فقيام الليل عبادة عظيمة من أجل العبادات. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أفضل صلاة المرء بعد المكتوبة صلاة الليل، فأفضل صلاة هذه الصلاة تصلى بالليل، وذلك الله سبحانه وتعالى قال إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن فضل قيام الليل، فقال صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومطردة ومنهاة عن الإثم ومطردة للداء عن الجسد. فعندما يستحضر العبد هذا الفضل العظيم وأن النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك قيام الليل لا في حضر ولا في سفر، فلم يكن صلى الله عليه وسلم يترك قيام الليل أبدا. والله جل وعلا قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فالحديث عن قيام الليل شأنه عظيم جدا، وهذه من السنن المهجورة في هذه الأوقات التي انشغل فيها الناس بالسهر على أمور قد تكون من المباحات لكن يضيعون على أنفسهم مثل هذه العبادة. لا تترك قيام الليل ولو أن تصلي لله جل وعلا ولو ركعة واحدة، فإذا أقل قيام الليل ركعة واحدة وأكثره في المستحب 11 ركعة أو 13 ركعة. وصفة هذه الصلاة تكون في الأصل أنها فيها نوع من الطول، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل على أوجه كثيرة، فمن أول الليل أوتر الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن أوسط الليل أوتر، وانتهى وتره إلى السحر. فأفضل أوقات القيام هو الذي يكون في آخر الليل، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. فالله سبحانه وتعالى في هذا الوقت في آخر الليل ينادي العباد، يناديهم وهم في سبات، أين الداعين، أين المستغفرين، أين الذين يريدون مسألتهم، كم في الناس من حاجات ومسائل، كم عندهم من هموم وغموم وديون، كم عندهم من ذنوب ومعاص. لو أنهم استغلوا هذه الأوقات المباركة في آخر الليل حينما يصفو الذهن ويصفو القلب ويكون المرء على خير ما يكون عليه من الخشوع والتأمل، فلذلك كانت الصلاة في آخر الليل من أعظم الصلوات. إذن فالمحافظة على الليل وعلى هذه الصفة أن تكون قراءته طويلة لا حرج عليك إن شاء الله، تبدأ صلاة طويلة إن كنت أنت خصوصا في الإجازة، يعني قد يكون الإنسان في وسط الأسبوع منشغل بالعمل، لكن في الإجازة فرصة لأن يكون المرء فيها مستغل لقيام الليل، تصلي صلاة بما يتيسر لك من طول، حتى إذا تعبت بإمكانك أن تجلس إذا ما كنت تحفظ من القرآن الكثير، فاحفظ اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم بعد ذلك إن لم تستطع فلا حرج عليك أن تمسك المصحف وأن تقرأ منه وتستغل مثل هذه الأوقات المباركة. إذن فهذه الصلاة على الإنسان أن يستعد لها خير استعداد، ومن استعداده لهذه الصلاة أن يرتاح إذا يرتاح من أول الليل حتى يستيقظ من آخر الليل. ومن ذلك أيضا أنه إذا استيقظ أن يتوضأ ويحسن الوضوء، ومن ذلك أيضا أن يتسوك، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، ومن ذلك أيضا أن يبدأ بركعتين خفيفتين ثم بعد ذلك يقرأ ويصلي ما يتيسر له من الصلوات. هذا شيء من ما يتعلق بقيام الليل وهذه العبادة العظيمة، وأيضا ما يتعلق بقراءة القرآن. فلا يمكننا أن نتحدث عن القرآن وفضله، يكفي أنه كلام رب العالمين أنزله الله جل وعلا على عبده ورسوله، جعله معجزا للإنس والجن. فالذي يقول بهذا القرآن يكون صادقا، والذي يحكم به يكون عادلا، والجد ليس بالهزل، وأجره عظيم. من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف عشر حسنات، عشر حسنات. قال صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إذا قرأت القرآن فاجعل لك من يومك وردا، لا يمر عليك يوم إلا وأنت تقرأ من كتاب الله جل وعلا ما يتيسر. قد كان السلف رحمهم الله يحزبون القرآن إلى سبعة أحزاب، سبعة أحزاب، فلا يمر عليهم أسبوع إلا ويختمون القرآن. وهكذا الإنسان يهيئ لنفسه وردا يقرأ فيه، وإذا قرأ فإنه يجمع مع قراءة اللسان قراءة القلب، فيتلو آيات الله ويتأمل ما فيها من المعاني، ويتأمل ما فيها من المعاني، ثم بعد ذلك يجتهد في أن يطبق كلام الله جل وعلا. فإذا قرأ قول الله جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فيطبق هذه الآية فيخشع في الصلاة حتى يحقق الإيمان. والذين هم عن اللغو معرضون، فلا يحضر اللغو ولا يتكلم باللغو. والذين هم للزكاة فاعلون، فيبذل المال ويتصدق حتى يكون من أولئك المؤمنين، إلى غير ذلك من الآيات. فعندما يتلو القرآن يجمع مع تلاوته حضور القلب وأيضا حضور العمل، وذلك بأن يطبق كلام الله جل وعلا. والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، رسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. نعم، معنا هذه المكالمة. نعم، فيصل تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله فيصل.
العافية يا شيخ.
الله يعافيك فيصل، جزاك الله خير.
مميزين دائما، يعطيكم الصحة والعافية، وانتم والشيخ والاخوان اللي وياك كلهم.
الله يبارك
فيك. الله يجزيكم بالخير، ميزان حسناتكم يا شيخ.
امين امين، جزاك الله خير.
شيخ، اذا انت عندك صديق واخ ودائما يعني كلامك وياه يعني لطيف وطيب وتدعي له وكذا ويسيء له، يتكلم عليك يعني يسبك كلام غير لايق يتكلم منه يطلع منه، فشو جزاء الشخص يعني؟ شو تعامل وياه؟ كيف تعامل وياه؟ تودره ما تسلم عليه، ما تتركه، ما ادري. جزاكم الله خير ومشكورين ويعطيكم الصحه.
جزاك الله خير فيصل، تسمع النصيحه من الشيخ. حياك الله، حياك الله فيصل. نعم الشيخ، سؤال بفيصل بالنسبه له، اذا كان عنده يقول صديق ويقول أتعامل معه بمعاملة حسنة ويقول أنا يعني طيب معه ولطيف معه، لكنه يقول يتكلم علي، فيقول ما جزاءه وكيف أتصرف معه؟
من حقوق الصديق أن يكون ناصحا لصديقه وفيا له. فإذا كان بحق صديقا لك، فمن الحقوق أن تكون ناصحا له، فتنصحه على سبيل العموم بأن لا يتكلم ولا يغتاب في الناس، وأنت تعني بهذه النصيحة توجيه النصيحة له فيما يتعلق في نفسك. فهذه نصيحة لكنها بطريق غير مباشر. أيضا من ما يتعامل به مثل هذا الصديق الصبر، وعاقبة الصبر حميدة، خصوصا مع الأصدقاء. كيف يكون صديقا لك إن لم تكن صابرا عليه؟ فتمر على الإنسان أحوال يجفو فيها، وقد تصدر منه بعض الأفعال غير اللائقة وغير الطيبة، وهي تحتاج إلى أن يصبر الإنسان. فإذا صبر الإنسان على مثل هذه الأمور فإن عاقبة الصبر حميدة على الإنسان، فيؤجر عليها وتتوثق هذه العلاقة في المستقبل بإذن الله. وأيضا مما يتعامل به الصديق كذلك أيضا الإحسان، وهذا باب عظيم، أن تحسن إلى من أساء إليك، وهذا باب الكمل من الناس. فكم أوذي النبي صلى الله عليه وسلم وعودي من عشيرته وأقربائه وأهل بيته، ومع ذلك صبر صلى الله عليه وسلم على أذاهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إلا أن لي بهم رحما أبلها ببلالها، أي أصلها بصلتها بما أستطيع. فالإنسان يحسن إلى من يعاديه حتى يكسب وده، فكيف إذا كان صديقا؟ والله جل وعلا يقول: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. تنقلب هذا الخلاف إلى صداقة حميمة، لأجل أن الإحسان يزيل ما في النفوس ويذهبها. فهذه بعض النصائح والتوجيهات، ولا شك أن الدعاء هو من أعظم الأبواب التي يوفق الله جل وعلا بها بين الأخوة، فأكثر من الدعاء له بأن يهديه الله سبحانه وتعالى، وأن يكفيك شره إن كان فيه شر، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. وهنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: هل صحيح بأن المسلم المقصر في صلاته لا يقبل الله عز وجل منه أي عمل آخر، سواء يقول صدقة أو مساعدة الآخرين، لا يقبلها الله عز وجل منه بما أنه مقصر في صلاته؟
لا أعلم ماذا صحة هذا الكلام. هذا الكلام ظاهره أن هذه الصلاة شرط في قبول بقية الأعمال، وليس هذا بالصحيح. فلكل عمل صالح شروط، متى ما أتى بها الإنسان على وجهها قبلت. فالذي أتى بالزكاة مخلصا لله سبحانه وتعالى واستكمل جميع شروط وأركان هذه الزكاة وأدها على وجهها الشرعي، فإن ذمته قد بريت. فإذا جمع معه الإخلاص فهذا أرجى إلى أن تكون هذه الزكاة مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا قال: إنما يتقبل الله من المتقين. فالإنسان إذا أقبل على طاعة الله وأدها على وجهها الصحيح بريت ذمته بذلك، ويرجى له القبول. فمن أدى الصلاة على وجهها الشرعي فإنها نرجو له القبول، ولا يبطل، لا تبطل الصلاة بقية الأعمال. وإنما الصلاة هي من أعظم الأعمال وأجلها بعد الشهادتين، ولكن إذا قصر فيها الإنسان سواء في أركانها أو شروطها أو واجباتها، أو سواء قصر في بعضها فترك بعضا وأدى بعضا، فهذا لا يبطل بقية الأعمال. وإنما الذي يبطل الأعمال هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا لا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول: أيهما أفضل، الاستغفار أم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟
كلاهما عملين فاضلين. فالاستغفار قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فالاستغفار يزيل الهموم ويكشف الكروب، وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. للذي سأل عنك يا رسول الله كم نصلي عليك، فكل الأمرين من أجل وأعظم الطاعات. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحصى له في المجلس الواحد أن يستغفر أكثر من 70 مرة، وفي لفظ 100 مرة. ولكن هناك بعض الأوقات يستحب فيها الاستغفار على وجه الخصوص، فمن ذلك حين يبقى ثلث الليل الآخر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل وعلا: هم من مستغفر فأغفر له. فهنا هذا وقت فاضل يستحب فيه الاستغفار. هناك أوقات أيضا تستحب فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك في يوم الجمعة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: فرغب النبي صلى الله عليه وسلم في الإكثار من الصلاة عليه في يوم الجمعة. وكذلك أيضا في الصلاة، وكذلك أيضا عند الدعاء، فهناك أوقات تستحب فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بل هناك أوقات تجب فيها كالصلاة الإبراهيمية في الصلاة. فالاستغفار له وقته الفاضل، وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها وقتها الفاضل. وإذا جمع بينهما فيما هو مطلق فاستغفر أحيانا وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فكلا الأمرين محمود. لكن في المواضع التي ورد فيها الاستغفار، الاستغفار فاضل، وفي المواضع التي ورد فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، وفيما سوى ذلك يجمع بينهما، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر ديوان. أيضا فضيلة الشيخ سؤال بطارق بالنسبة، يقول: المخالفات المرورية والغرامات، يقول هل هذه تعتبر من الديون؟ إذا توفي مثلا الشخص هل يجب على ورثته أن يسارعوا في سدادها حتى يرتاح في قبره؟
نعم، الديون نوعين، هناك ديون تتعلق بالدنيا، فما على الإنسان من التزامات مالية سواء كان أمام الأشخاص المعينين أو سواء كان على الأشخاص المعتبرين وهم الجهات الحكومية، فكل هذه ديون على الإنسان، فهذه تحسم وتخصم من الزكاة، تخصم من الزكاة، فهذه أمور وقعت بسبب المتوفى، ووقع الالتزام عليه أن يدفعها قبل وفاته، فهذه كلها تعتبر ديون على الإنسان، فهذه تخصم من التركة وتؤدى الديون. وهناك ديون متعلقة بالله سبحانه وتعالى، فكل الأمرين يؤديه أولياء الميت عن المتوفى، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الكرام بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر ديو. يسأل أيضا فضيلة الشيخ، يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ: سافرت من أبو ظبي إلى الفجيرة، يقول هل يجوز لي الجمع والقصر إذا كنت سأرجع في نفس اليوم؟
الحمد لله، من سافر مسافة تقصر فيها الصلاة وكانت في عرف الناس سفرا، فيجوز له أن يترخص برخص السفر في قول كثير من أهل العلم. ويذهب بعض أهل العلم إلى أنه من كان سفره لا يتجاوز يوم أو ليلة، بمعنى أن من يذهب إلى محل ويرجع فيه فإنه لا يقصر الصلاة. ويروى ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: إذا سافرت ورجعت من يومك فلا تقصر. وهذا مروي عن ابن عباس. فمن أخذ بالرخصة العامة فله ذلك، ومن أخذ بهذا القول فله ذلك. المسألة يعني فيها سعة بحمد الله سبحانه وتعالى، وخصوصا أن هذه المسألة المقصود منها رفع المشقة والحرج عن من ضرب في الأرض، والذي يضرب في الأرض يجد المشقة ويجد التعب، فلذلك رخص له بأن يعني يرخص له بأن يترخص برخص السفر. فيظهر والله أعلم من أخذ بهذه الرخصة فلا حرج عليه إن شاء الله.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول هل أو يقول ما حكم قراءة سورة الكهف ومتى ينتهي وقتها؟
قراءة سورة الكهف من ما ورد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بخصوص يوم الجمعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء الله جل وعلا له من النور ما بين الجمعتين. فقراءة سورة الجمعة سورة الكهف مما وردت به النصوص، ولكن اختلف أهل العلم في تصحيح لفظة وليلتها. فكثير من المحققين على أن هذه اللفظة ليست بصحيحة، وعلى ذلك فيكون قراءة سورة الكهف يبدأ من يوم الجمعة، من فجر يوم الجمعة، ويستمر إلى قبيل غروب الشمس من يومها. فهذا هو أصح الأقوال والله أعلم. أما قراءتها في ليلة الجمعة فهناك خلاف كما ذكرت في صحة هذه الرواية، والأظهر والله أعلم أنها شاذة. فيبقى الحديث على أن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء الله له من النور ما بين الجمعتين.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ: إذا دخلت المسجد والإمام يقول يصلي، هل يجوز أن أتنفل؟ يقول لأني أرى البعض من الناس في صلاة الفجر إذا دخل المسجد والإمام في الصلاة يبدأ بالنافلة.
إذا أقيمت الصلاة فليست هناك صلاة تصلى إلا الصلاة الحاضرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فهذا الحديث واضح وصريح بأنه لا تصلى الصلاة النافلة بحضور الصلاة الفريضة. وأما ما يقع من بعض المصلين من أداء راتبة الفجر والإمام يصلي، فهذا قول في مذهب الإمام أبي حنيفة، لأكدية هذه الصلاة وأهميتها، فذهب إلى أنها تصلى ولو كان الإمام يصلي صلاة الفجر الفريضة. فهذا قول عند الإمام أبي حنيفة، لذلك كثير من الأحناف يذهب إلى الأخذ بقول إمامهم. وإذا صح الحديث فإن المرء مأمور بأن يتبع قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعارضه بقول أحد من الناس. فنحن نجد ونقدر الإمام أبي حنيفة، فهو من الأئمة الأربعة الذين أجمعت الأمة على فضلهم ومكانتهم، ومذهبه مذهب متبع، ولكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أي أحد من الناس، وهذا الذي ذكرت هو مذهب بقية الأئمة، إلى أنه لا تصلى الصلاة النافلة بحضور الصلاة الفريضة. وكذلك أيضا الصلاة الفريضة إذا كانت تكبيرة الإحرام فيها من أعظم العبادات، يقول صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستئموا عليه لاستهموا. هذا يدل على فضل التبكير للصلاة وحضور الصلاة من أولها. إذن فهذا القول كما ذكرت قول عند الإمام أبي حنيفة، لكنه قول مرجوح، والراجح ما ذهب إليه بقية الأئمة من أنه لا تصلى الصلاة النافلة بحضور صلاة الفريضة، والله أعلم.
ساك الله خير في الشيخ. أيضا يقول: بيني وبين زوجتي مشكلة وطلبت الطلاق، ورفضت على أن يستمر الزواج صوريا فقط لتربية الأبناء. يقول: في هذه الأثناء تقول أبنائي ما ليس فيه تحرضهم علي، فيقول: ما النصيحة؟
النصيحة هنا بتقوى الله سبحانه وتعالى على كل واحد من الزوجين أن يحسن عشرة الطرف الآخر. الله جل وعلا قال: وعاشروهن بالمعروف، وقال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. إذن فالعشرة الزوجية تقتضي أن يحسن كل واحد منهما إلى الطرف الآخر. ثم إن هؤلاء الأولاد في الحقيقة هم بنوهم، فكيف يحرض الأولاد على أبيهم إذا كان من خبب امرأة على زوجها فقد لعن، فكيف للمرأة أن تخبب على زوجها وتنم عليه وتنقل عنه الأخبار، وربما كانت أخبار كاذبة. ولو كانت الأخبار صحيحة لا ينبغي للوالدين أن يظهرا عيوبهما وأخطاءهما أمام الأبناء. فمن ما يجب الحفاظ على مكانة الوالدين سواء الأب أو الأم بين الأبناء، فهذه مسؤولية مشتركة بين الوالدين. فعليك النصيحة وأن تذكرها بالله سبحانه وتعالى، وأن تورد لها النصوص التي تنهى عن الغيبة، التي تنهى عن النميمة، التي تنهى عن الإفساد. تذكرها بالنصوص التي فيها الكلمة الطيبة، فيها الإصلاح بين الناس، فيها تقريب وجهات النظر، بالنصوص التي فيها اجتناب الظن: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، يعني في آيات سورة الحجرات، كلها آيات في التربية الأخلاقية بين الناس وبين الزوجين: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تلابسوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. آيات عظيمة، وأحرى الناس بأن يتمسك بهذه الآداب الزوجين حتى تستمر العلاقة فيما بينهم. هم يذكرون أن العلاقة بينهم أصبحت علاقة صورية. إذن إذا جفت المشاعر فيما بين الزوجين فعليهم ماذا؟ عليهم أن يحفظوا ما بقي من الود، وأن يجعلوا الأبناء سبيل إلى محبتهم وليس إلى سبيل إلى بغضهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء فيصل الرئيسي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.